الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له، والخوف في أصل معناه يدل على الانفعال المعروف الذي يشعر به الإنسان إذا لقي عدوا أو حيوانا مفترسا أو شيئا يثير في نفسه ذعرا أو نحو ذلك. والخوف بالمعنى التعبدي الذي نتكلم عليه هو الخوف من الله تعالى أو عذابه وعقابه، فالخوف بهذا المعنى من العبادات التي يجب أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده لا شريك له، ويجب أن تصرف لله تعالى وحده دون ما سواه. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى على كون الخوف من العبادات بقول الله جل شأنه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. المقصود بهذه الآية أن الشيطان يخوف الناس أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف الناس أولياءه، يخوف الناس من أوليائه. وأولياء الشيطان إما أن يكونوا من الإنس أو من الجن، فالشيطان من عادته وسبيله مع الإنسان أنه يخوفه من أوليائه من الإنس والجن، يوعز إليه ويوسوس إليه أنك إن فعلت كذا فسيفعلون بك كذا وكذا، وإن لم تفعل كذا فسيفعلون بك كذا وكذا، إن صليت أو التزمت على الجادة أو أعفيت لحيتك أو استقمت على الجادة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها فسيفعلون بك كذا وكذا، وإن تركت شيئا من المعاصي، إن تركت السير مع الفتيات أو الاستماع إلى الأغاني والمعازف أو التدخين أو غير ذلك من المحرمات فسيفعلون بك أيضا كذا وكذا. فالشيطان من عادته أنه يخوف الناس أولياءه، يخوف الإنسان من أوليائه من الإنس والجن حتى يدفعه إلى ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحظورات. ولهذا قال تعالى: فلا تخافوهم، فلا تخافوا هؤلاء الأولياء سواء كانوا من الإنس أو الجن، وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فعليكم أن تخافوا الله عز وجل وحده لا شريك له. فعلق الله سبحانه وتعالى الخوف من الخوف بالإيمان، وأخبر أنه من العلامات التي تدل عليه، وأخبر أن الإنسان إذا كان مؤمنا حقا فعليه أن يصرف هذا الخوف لله عز وجل وحده لا شريك له. نكتفي بهذا الدليل من كلام الشيخ رحمه الله، ونتكلم على مسألة الخوف بوجه عام. الخوف عند علمائنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف تعبدي لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل بحال، وخوف محرم، وخوف هو من قبيل الجبلة والطبيعة. فأما الخوف التعبدي فهو الخوف بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه آنفا، أن تخاف الله عز وجل أو عذابه أو عقابه، فالخوف بهذا المعنى من العبادات التي لا يجوز أبدا أن تصرف لغير الله عز وجل. فلو صرف الخوف بهذا المعنى لغير الله تعالى فيكون هذا من قبيل الإشراك بالله عز وجل. لو أن العبد خاف من مخلوق كخوفه من الله، أو خاف من عذابه أو عقابه كخوفه من عذاب الله وعقوبته، فهذا خوف شركي، ويكون العبد بذلك داخلا في دائرة الشرك الأكبر عياذا بالله تعالى. وأما الخوف المحرم فهو الخوف الذي يدفع العبد إلى ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. لو أن العبد خاف مخلوقا مثلا فدفعه هذا الخوف إلى ترك واجب من الواجبات كالصلاة أو نحوها، أو دفعه إلى فعل شيء من المحرمات كالسرقة أو الزنا أو القتل أو غير ذلك، فهذا الخوف خوف محرم لأنه أدى بالعبد إلى معصية من ترك واجب أو فعل محرم. وإنما الواجب أن يخاف العبد من الله عز وجل وحده، ولا يجوز له أبدا أن يطيع مخلوقا في معصية الله عز وجل، وإن كان هذا المخلوق من أولياء الأمور، وإن كان حاكما أو سلطانا. وهذا طبعا يندرج تحت المسألة المعروفة التي تتعلق بالموقف من ولاة الأمور، وتفصيلها له محله إن شاء الله. وأما الخوف الذي هو من قبيل الجبلة أو الطبيعة فالمقصود بذلك أن يخاف الإنسان في طبيعته من حيوان مفترس أو عدو أو نار أو نحو ذلك، فهذا الخوف مركوز في فطرة الإنسان وجبلته وطبيعته، وهذا الخوف لا يؤثر أبدا على عقيدة الإنسان وتوحيده لربه جل وعلا. وقد أخبر الله عز وجل عن نبي من أنبيائه وهو موسى عليه السلام أنه كما قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وكما في الآية بعدها فخرج منها خائفا يترقب، فكان موسى عليه السلام في هذين الموقفين خائفا، وهذا نبي من أنبياء الله جل وعلا، هذا رسول من أولي العزم من الرسل، فهذا الخوف خوف من قبيل الجبلة والطبيعة لا يؤثر إطلاقا على عقيدة المسلم وتوحيده لربه جل وعلا. إذن فالخوف عندنا ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: خوف تعبدي وهو الخوف من الله أو عذابه وعقابه، فلا يجوز صرف شيء من هذا الخوف أبدا لغير الله عز وجل، وصرف هذا الخوف لغير الله تعالى يعد من قبيل الشرك الأكبر. والقسم الثاني عندنا الخوف المحرم وهو الخوف من المخلوق الذي يؤدي إلى معصية، إلى ترك واجب أو فعل محرم. القسم الثالث هو الخوف الذي يكون من قبيل الجبلة والطبيعة، وهذا لا تأثير له إطلاقا على عقيدة المسلم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه عبادة أخرى من العبادات المشار إليها، وهي عبادة الرجاء. والرجاء في أصل معناه يدل على الطمع في فضل معين أو مصلحة معينة أو منفعة معينة. وأما الرجاء بالمعنى التعبدي فهو الطمع في فضل الله عز وجل ورحمته وثوابه وفضله ودرجاته التي أعدها لعباده الصالحين ونحو ذلك، هذا هو الرجاء التعبدي الذي نتكلم عليه في سياق العبادات. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى على دخوله في العبادات بقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، هو من جهة خلقته وطبيعته لا يتميز بشيء عن سائر بني آدم، فيجوز عليه ما يجوز عليهم، ولا يخرج صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمورهم في خلقته وطبيعته. وأما الفارق الذي اختصه الله عز وجل به فهو إنزال الوحي عليه، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، رسول من عند الله جل وعلا، يوحي الله عز وجل إليه بشرع ويأمره بتبليغه. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يبلغ دين الله عز وجل إلى الناس ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا هو الشاهد عندنا في مسألة الرجاء، من كان يرجو لقاء الله جل وعلا وما يكون فيه من الفضل والرحمة والثواب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عليه أن يأتي بالأعمال الصالحات، وعليه أن يوحد الله عز وجل فلا يشرك به أحدا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته، ولا يشرك به أحدا شركا ظاهرا أو باطنا. لابد أن يكون العبد كذلك، ولابد في الأعمال الصالحات أن تكون موافقة لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا مرارا على شرطي قبول العبادة وهما الإخلاص والمتابعة، لابد حتى يقبل العمل عند الله عز وجل أن يكون خالصا لله تعالى وحده لا شريك له، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وإرشاده. فهذا هو الرجاء عندنا الذي يكون من قبيل العبادات. طيب، الرجاء الذي يكون من المخلوق في أمور دينية أو دنيوية، لو أنك رجوت من أخيك مثلا مصلحة معينة أو منفعة معينة، سواء كانت هذه المنفعة دينية أم دنيوية، فهذا أمر لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي وغيره: خيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن العبد قد يرجى ما عنده من الخير، ورتب صلى الله عليه وسلم الخيرية على هذا. إذن فإذا كان عند الإنسان مصلحة أو منفعة، سواء كانت دينية أم دنيوية، ورجيت هذه المصلحة من هذا الإنسان، فهذا أمر لا بأس به. الرجاء في هذه الحالة لا يكون رجاء تعبديا، لا يكون صرفا للرجاء التعبدي لغير الله عز وجل. إذن فالرجاء عندنا ينقسم إلى قسمين: الرجاء التعبدي الذي تحدثنا عنه، وهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل أبدا، والرجاء الآخر الذي يكون من المخلوق في مصلحة أو منفعة دينية أو دنيوية، فهذا أمر لا بأس به ولا يؤثر على عقيدة المسلم. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل أيضا من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى، والتوكل يجمع معاني متعددة بسطها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فمنها الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والركون إليه وتفويض الأمر إليه، هذه كلها معاني تدخل في مفهوم التوكل. فالتوكل الذي هو من قبيل العبادات هو الذي يجمع هذه المعاني، فهذه المعاني تصرف لله تعالى وحده لا شريك له، يثق القلب به ويطمئن إليه ويفوض أموره كلها إليه، ويثق بتدبيره سبحانه وتعالى وتصرفه في أحوال العبد وشؤونه، هذا كله داخل في حقيقة التوكل التعبدي. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر الله عز وجل بالتوكل عليه وحده، وربط ذلك بالإيمان. وإذا تأملت في سياق الآية فستجد هناك تقديما وتأخيرا في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. قدم الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة وما سبقه من حرف الجر: وعلى الله فتوكلوا. فهذا التقديم عند أهل البلاغة يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير عند علماء البلاغة يفيد الحصر. فالمقصود إذن أن التوكل يكون على الله وحده لا على غيره. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فعليكم أن تتوكلوا على الله وحده، وعليكم أن تفردوه بهذا التوكل. واستدل أيضا بقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، فالله تعالى حسبه، أي كافيه وناصره، فلا يحتاج إلى غيره. وهذا لا يشعر به إلا من توكل على الله حق التوكل. الذي يتوكل على الله عز وجل ويعطي هذا التوكل حقه ويقوم به على الطريقة المشروعة التي بينها الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى غير الله أبدا. يشعر أن الله عز وجل يكفيه وينصره ويعينه ويسدده، فلا يحتاج بعده إلى أحد. وهذا هو معنى قولك: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله أي إن الله تعالى حسبي، أي كافيني، لا أحتاج إلى غيره. ونعم الوكيل أي هو نعم من أوكله في شؤوني وأفوض إليه أموري. فهذا هو معنى التوكل. التوكل عندنا أيضا ينقسم إلى أقسام، فمنها التوكل التعبدي بالمعنى الذي أشرنا إليه، فهذا لا يجوز أن يصرف إلى غير الله تعالى، لا يجوز أن يتوكل على غير الله عز وجل في أمور لا يقدر عليها إلا الله. فالهداية مثلا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا يجوز أن تتوكل على مخلوق في هدايتك. وأعني بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية عندنا بوجه عام تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل لا يقوم بها غيره، وهداية الدلالة والإرشاد، وهذه قد يقوم بها المخلوق، وقد أثبتها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية التي نتكلم عليها في سياق التوكل هي هداية التوفيق والإلهام، فهذه الهداية لا يتوكل فيها على غير الله عز وجل. كذلك تصريف الأمور وتدبير الشؤون من الناحية الكونية القدرية، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يتوكل على غيره في هذا الشأن. هذا هو القسم الأول عندنا من أقسام التوكل. القسم الثاني هو التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، ويمكننا أن نعبر بشكل أفضل فنقول: الاعتماد على المخلوق. هذا هو الأولى في هذه المسألة. وقد جاء في بعض فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن التوكل كلفظ لا يجوز أن يصرف إلى المخلوق، لا يجوز لك لفظيا حتى أن تقول أنا متوكل على فلان، لأن التوكل كلفظ ينصرف إلى عبادة معينة لها حدود وقيود، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فمن جهة التأدب اللفظي لا ينبغي لك أن تقول أنا متوكل على فلان، وإنما تقول أنا معتمد عليه مثلا. فالتوكل كلفظ لا ينبغي أن يقال إلا في سياق التوكل على الله عز وجل. فالقسم الذي نتكلم عليه الآن هو الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز بشرط أن تعتقد في هذا المخلوق أنه مجرد سبب، وأن التوفيق إنما هو بيد الله عز وجل. فإذا اعتمدت على مخلوق في قضاء مصلحة أو منفعة، إذا اعتمدت عليه في إحضار مال لك، أو في تأدية مصلحة لك، أو في سعي لك في أمر ما، فهذا كله لا بأس به، طالما أنك تعتقد في هذا المخلوق أنه مجرد سبب، وأن التوفيق في حصول هذا الأمر إنما يكون بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. طيب، إذا اختل شرط السببية في هذا التوكل الذي يعتمد على المخلوق ولا يعتقد فيه أنه سبب، يعتقد أن التأثير يكون ذاتيا في هذا المخلوق، لا دخل لله عز وجل بهذا الأمر أصلا، فهذا شرك أكبر. التوكل بهذا المعنى أو الاعتماد بهذا المعنى يكون اعتمادا شركيا، والشرك هنا نوعه شرك أكبر. طيب، إذا اعتمد الإنسان على مخلوق واعتقد فيه أنه سبب وأن التوفيق بيد الله عز وجل، لكنه اطمأن إلى هذا المخلوق بقلبه وركن إليه بقلبه، فنسي رب العزة سبحانه وتعالى، فهذا توكل أو هذا اعتماد محرم، ويكون من قبيل الشرك الأصغر. اتضح الكلام في هذه المسألة؟ فالتوكل على المخلوق أو الاعتماد على المخلوق إنما يكون جائزا إذا كان هذا الاعتماد فيما يقدر عليه المخلوق من الأمور، وإذا كان المعتمد يعتقد في هذا المخلوق أنه مجرد سبب. طيب، إذا اعتقد فيه التأثير الذاتي من دون الله عز وجل فهذا اعتماد محرم ويكون من قبيل الشرك الأكبر. طيب، إذا اعتمد عليه على أنه سبب ولكنه ركن إليه بقلبه ونفي الله سبحانه وتعالى فهذا اعتماد محرم ويكون من قبيل الشرك الأصغر. والقاعدة عندنا في الأسباب بوجه عام سواء كانت من البشر أم من غيرهم، كما قال غير واحد من علمائنا، الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وتركها جملة قدح في الشرع، ونزعها عن أن تكون أسبابا قدح في العقل. هذا كلام سبق بيانه من قبل وأعيده مرة أخرى في هذا المقام بشكل مختصر إن شاء الله. الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد على التفصيل الذي ذكرته لكم، فإذا اعتقد فيها التأثير الذاتي من دون الله عز وجل فهذا قدح أكبر في التوحيد، هذا يكون من قبيل الشرك الأكبر. وأما إذا كان الاعتقاد فيها من قبيل الركون إليها والاعتماد عليها بالقلب فهذا من قبيل الشرك الأصغر، يكون قدحا أصغر في التوحيد. وتركها جملة قدح في الشرع، الإعراض عن الأسباب بالكلية وعدم ملابستها بالكلية كفعل أهل الجهل والضلال، هذا قدح في الشرع، قدح في دين الإسلام، لأن ديننا أخبرنا بمشروعية اتخاذ الأسباب بل بوجوب ذلك عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المتوكلين والذي بين لنا حقيقة التوكل ما كان يستغني عن الأسباب، بل كان يباشرها ويلابسها في حياته صلى الله عليه وسلم. ونزعها عن أن تكون أسبابا قدح في العقل، هذا قول لبعض أهل البدع وهم الأشاعرة وغيرهم، يقولون إن الأسباب لا تؤثر في ذاتها بالكلية، لا تشتمل على أي نوع من أنواع التأثير، وإنما يحدث التأثير عند ملابستها. فمثلا إذا أتيت بالسكين وقطعت بها ثمرة تفاحة أو غيرها، يقولون إن السكين لم تقطع هذه الثمرة، وإنما حصل القطع عند إمرار السكين على الثمرة. هذا طبعا مذهب لا يتصوره العقل، كما قال غير واحد من علمائنا في شأن بعض المحالات كسب الأشعري، الكسب يتعلق بهذه المسألة التي أشرت إليها، هذا أمر يتعلق بالأسباب من صوره هذه الصورة التي أشرت إليها، أن الأسباب لا تشتمل على أي نوع من أنواع التأثير، وإنما يحصل التأثير عند ملابستها فحسب.
يعني تتكلم عن ذلك الوقت الرفضي يدوث على الأرض ماش أي تأثير، ماش أي وظيفة
خالص،
وظيفة تتم عند القطع
بالضبط. وحتى عند القطع كما قلت ليس لها وظيفة أيضا حتى عند القطع، وإنما حصل القطع من عند الله عز وجل، الله تبارك وتعالى هو الذي أحدث القطع عند إمرار السكين على الثمرة. بالضبط، هذا هو. فهذا هو جامع القول في الأسباب عند علماء أهل السنة والجماعة. اتضح الكلام في شأن التوكل؟ نعم. أمر رابع أسبابا قدح في الأمر. طيب نقف هنا إن شاء الله.